الواحد أمين. حاضر معنا النهاردة بعض الأباء الأساتذة وكثير من كهنة الإسكندرية وأكثر من 30 من كنيسة ماري مرقس في تورونتو. نحييهم جميعا. نجاوب شوية أسئلة. واحد بيقول أنا حائر بين الزواج والبتولية والرهبنة، ماذا أعمل؟ وعمره 22 سنة، انتظر لغاية لما تثبت على وضع معين. ما دمت متردد بين طرق كثيرة انتظر، لا ثبت في الموضوع وانت متردد. واحد بيقول في قصة الغني العازر، ما معنى قول ما قيل للغني بيننا وبينكم هو عظيم، فهل كانوا في الجحيم معا بجوار بعضهم ام كان بينهم مسافة؟ هو طبعا كل الذين ماتوا قبل الفداء، قبل صليب المسيح، كانوا بينسبوا الى الجحيم، والجحيم يعني مكان انتظار وليس مكان عذاب. ولكن كان بينهم وبين بعض هو عظيم، يعني مش في مكان واحد. لو خدناها من جهة المكان يبقى دول فوق ودول تحت، لكن لو خدنا هو عظيمة بالمعنى الرمزي، الهوة العظيمة كانت هوة اليأس، لأن الذين ماتوا على غير رجاء كانوا يائسين من حياتهم الأبدية. لكن هم كانوا منفصلين، ما كانوش مع بعض في نفس المكان. ما معنى كلمة يا أولاد الأفاعي؟ الأفعى هي الشيطان. يا أولاد الأفاعي يعني يا أولاد الشيطان. والسيد المسيح قال لليهود الذين قاوموه في إنجيل يوحنا إصحاح 8، لكم أب هو إبليس وشهوات أبيكم تريدون أن تفعلوا. الشخص الخاطي الشرير يعتبر من أولاد الشيطان، من أولاد الأفاعي. لكن مش كل واحد يقدر يقول العبارة دي. العبارة دي قيلة بواسطة المسيح يوحنا المعمدان، لكن أنت ما تقدرش تقول للناس كده. كمان يعني في رسالة يوحنا الأولى إصحاح 3 بيقول إن أولاد الله ظاهرون وأولاد الشيطان ظاهرون، يعني في فرق بين دول ودول. واحد بيقول هل المزمور بتاع على أنهار بابل ليه علاقة بما يحدث في العراق؟ لا، المزمور بقيل عن فترة السبي لما اليهود أخطأوا وسمح الله إنهم يسبوا إلى بابل وأشور، فقالوا على أنهار بابل هناك جلسنا. فدي عن أهل السبي، لأن بيقول أيضا لأن هناك سألنا الذين سبونا أن نرتل لهم تسبحة من تسبحات صغيرة. قلنا كيف نسبح تسبحة الرب في أرض غريبة؟ دي على أرض السبي، ودول سبوا في القرن السادس قبل الميلاد ورجعوا أيام نحميا وعزرة، فملهاش دعوة باللي بيحدث في العراق عليه. واحد بيقول ما هي تعليم الكنيسة عن خضوع وطاعة الزوجة لرجلها، وهل هي طاعة عمياء بدون مناقشة ولا إبداء للرأي؟ ما فيش حاجة في المسيحية كلها اسمها طاعة عمياء، ولازم الإنسان يكون مفتح على الآخر وما يمشيش عنياني لا مع الأب والأم ولا مع الزوج والزوجة، لأنه جنب مسألة الطاعة والخضوع نضع الآية الموجودة في سفر الأعمال إصحاح 5: ينبغي أن يطاع الله أكثر من الناس، ونضع إلى جوارها أيضا قول السيد المسيح: من أحب أبا أو أما أكثر مني فلا يستحقني، ومن أحب ابنه وابن أو زوجة أكثر مني فلا يستحقني. فالطاعة أيا كانت ينبغي أن تكون داخل طاعة الله، الزوجة تطيع زوجها ولكن داخل طاعة الله، خارج طاعة الله لا توجد طاعة، لأن ينبغي أن نطاع الله أكثر من الناس. واحد يقول ما معنى شركاء الطبيعة الإلهية هاربين من الفساد؟ يعني شركاء الطبيعة الإلهية في العمل وليس في الجوهر، زي مسؤول ناس يدخلوا في شركة الروح القدس، شركة الروح القدس هي شركاء الطبيعة الإلهية، وزي ما بنقول في الأوشية اشترك في العمل مع عبيدك في كل عمل صالح، فالشركة هي شركة في العمل وليست شركة في الجو. شركاء الطبيعة الإلهية يعني الطبيعة الإلهية الروح القدس لما يعمل معاكم تشتركوا انتم معاه في العمل هاربين من الفساد. هذه معناه. واحد بيقول في كتاب الإفخارستية صفحة 35 قيل: تم تحديد الأسرار عدد 7 سنة 1439 عن طريق الكنيسة الكاثوليكية. أنا لا أحب إطلاقا أن شخصا يحطم المسلمات الموجودة عند الناس. الكنيسة تؤمن بسبعة أسرار، ليه يجي واحد يقول لهم لا مش 7 دول أكثر من كده؟ تحطيم مسلمات في الكنيسة وعقائد في الكنيسة أمر غير لائق ولا تقبلوه من أحد. حاجة ثانية عايز أقولها، لأن المسألة دي تأثر بها البعض، وطالب إكليريكي كان راح قابل الناس دول من قيمة سنوات طويلة وكتب نبذة عنوانها أسرار الكنيسة 14 مجتمع. أنا شفت الكلام لقيته يعني حاجة عايز الواحد يترد عليه. في فرق بين كلمة سر ومعنى آخر لكلمة سر. أسرار الكنيسة يعني السر بمعنى نعمة معينة غير منظورة يأخذها الإنسان عن طريق طقس منظور. يعني نعمة غير منظورة؟ يعني نيجي نقول سر المعمودية، انت بتاخد نعمة غير منظورة وهي الولادة الجديدة البنوة لله في المعمودية، فدي حاجة غير منظورة بتاخدها عن طريق عمل منظور اللي هو التقدير في الماء بواسطة الكاك. او مثلا سر الميمون، نعمة غير منظورة بتأخذها وهي سكن الروح القدس في قلبك، زي ما يقول الكتاب أنتم هياكل للروح القدس والروح القدس يسكن داخلك. دي نعمة غير منظورة بتأخذها نتيجة عمل منظور اللي هو بماء الميرون بزيت الميرون أو زمان كان بوضع الأيد. وهكذا أيضا في سر التوبة أو سر الاعتراف بتاخد نعمة غير منظورة اللي هي غفران خطاياك بعمل منظور اللي هو الحل صلاة التحليل اللي افترض مكان. وهكذا بأخذ الأسرار يعني دي اللي هو السر الكنسي اللي داخل في السبعة أسرار. في كلمة سر جاءت في الكتاب المقدس بمعنى معلومات جديدة كانت مكتومة زمان كسر وأعلنت لنا في يوم من الأيام، زي ما نقول عظيم هو سر التقوى الله ظهر في الجسد. ما تقوليش سر التقوى دي ضمن الأسرار السبعة، يعني معلومة جديدة اللي هي التجسد الإله ما كانتش معروفة زمان وابتدت تعرف. سر الإنجيل نفس الوضع، معلومات ابتدت تعرف. بولس يقول لستم تجهلون هذا السر اللي خاص باليهود وإن ربنا غضب عليهم وإنهم تحت هذه العقوبة إلى أن يدخل ملء الزمان. فدي خاصة بالمعلومات، لكن الأسرار بتاعت الكنيسة اللي هي نعمة غير منظورة بنأخذها نتيجة صدورة أو عمل قصي منظور. لكن يجي واحد يشكك الناس عملية مش مظبوطة، لا هو يكسب ولا الناس يكسب، إنما بلبلة فكر. في ناس يحبوا يقولوا حاجة جديدة أو يحطموا الشيء القديم المعروف لكي يقدموا شيئا جديدا، زي مثلا قريت في كتاب الباراكليت يقول برضو الأسرار في أسرار أخرى، زي مثلا قلت تدشين الكنائس دي سر، لا مش سر، تدشين الكنائس داخلها ضمن سر الميرون، فبسر الميرون بيدهن الناس ويقدسوا بالروح القدس وتدهن الأواني المقدسة والمعموديات والكنائس، فدي ضمن سر الميرون. أو يقول رسامة الرهبان دي زي صلاة الموتى العادية زي ما بيصلى على أي إنسان ميت، فدخل فيها برضه. فما تمشوش ورا الأفكار اللي تحاول أن تحطم عندكم عقيدة قديمة. سؤال: إنني سريع الغضب، ويقال إن السبب في ذلك إن ربعوه من حيوانات أو زي ما يبدي للهجة. الغضب خطية ممكن إنك أنت تنجو منها بتدريب روحية كثيرة، وأنا وضعت لكم تبعا الغضب وأسباب الغضب وكيفية العلاج من الغضب، لكن ملهاش دعوة بأنهم رضعوك من لبن حيوانات. طب ناس كتير بيرضعوا من لبن جاموس وبقر وغنم، دول يطلعوا عندهم غضب؟ ما تمشيش على كده، اقرا كتاب الغضب وادخل فيه تدريب لمنع الغضب. واحد بيقول تقابلت مع زميل غير أرثوذكسي وقال لي إنه توجد في الإنجيل علة واحدة للطلاق، والبابا شنودة قد وضع عدة قوانين للطلاق غير الزنا، وقد سألني على أي أساس. الكلام ده اللي ما حصلش، واحنا جميع الكنائس أرثوذكسية وكاثوليكية وبروتستانتية اجتمعنا وقدمنا مشروع من أحوال الشخصية للحكومة عشان يطلع كقانون، وما قلناش فيه أسباب كثيرة، حكاية أسباب كثيرة دي موجودة في لائحة اسمها لائحة 38، صدرت سنة 38 وأقرها المجلس الملي، والكنيسة عرضتها بكل قوة، وقداسة البابا مكاريوس الثالث عقد مجمعا في أوائل الأربعينات وقال لا توجد إلا علة واحدة هي الزنا. صح أقدر يقول لك معلومات غلط وما تصدقوش. هي الكنائس الأخرى غير كنيستنا القبطية الأرثوذكسية التي يمكن أن نشترك فيها مع التناول؟ الكنيسة القبطية والكنيسة السريانية والكنيسة الأرمنية والكنيسة الحبشية الإثيوبية والكنيسة الإريترية والكنيسة الهندية الأرثوذكسية، دول اللي ممكن تتناول معهم. بيقول لي أصدقاء من اليونان الأرثوذكس هل يمكن يشتركوا معنا؟ لسه ما وصلناش لاشتراك اليونان في التناول، لكن احنا بنحاول نوجد واحدة مع الكنائس الأرثوذكسية الخلق الدولية. واحد يقول انا شاب 18 سنة من عمري، وكل ما اجي اصلي لا اقدر ولا اقدر ان افتح الانجيل. لا ارغم نفسك على كده، اقف صلي كده ولو تقول يا رب انا مش قادر اصلي، اديني القوة ان انا اصلي، اديني نعمة من عندك ان اصلي، هتعتبر صلاة. ما تفتكرش الصلاة حاجة معقدة تخش فيها، اي كلام تقوله لربنا يعتبر صلاة. لما تقول يا رب اغفر، يا رب ارحم، يا رب سامع، اهي صلاة. والانجيل اعمل حسابك تقرا ولو ايات قليلة فقط، مش برنامج طويل، وبعدين هتاخد على كده. سؤال: ماذا تم في رسالة اسقف لإبرشية نيرون؟ تأجل هذا الموضوع. في يوم عيد العنصرة سوف يرسم أسقف لدير بارينينا، لكن حكاية ندغمها تأجلت شوية. سؤال: ماذا يصنع شاب يريد الرهبنة مع أهله المعترضين على ذلك، وما الوسيلة التي يقنعهم بها؟ وشرط الدير موافقة الأب والأم. بالصبر بالصبر ممكن إقناع الأهل، وممكن تدخل أب الأعتراف، ممكن تدخل أقارب إلى سؤال. هل المسيح القائم ظهر للحراس يوم القيامة؟ لا، هو قام في وقت لا يعرفه أحد، ولذلك صورة القيامة اللي فيها قبر وهو خارج منه صورة مش مظبوطة، لأن هو كان مدفون في حفرة في جبل في مرتفع، مش في صندوق زي الصناديق اللي عندنا. ولذلك الحراس قالوا جم تلاميذه سرقوه ونحن نيام، ما دام نيام يبقى ما شافوش حاجة. واحد بيقول لو الذي صلى القداس كاهن من السم والبط بدون كلام او حركات. لا، السم والبط ما بيبقوش كهن، لكن بنجيب لهم كاهن يكون يعرف يتكلم ويعرف يصلي ويصلي، لكن السم والبط هم نفسهم ما بيبقوش كهن، لان هيصلي يقول ايه؟ اتكلمنا في الاجتماع الماضي عن اولاد الله الاقوياء، وضربنا امثلة كثيرة من العهد القديم. ونريد ان نكمل الموضوع في هذه الليلة المباركة من العهد الجديد، وبخاصة من تلاميذ ورسل السيد المسيح. أول حاجة عايز أقولها إن الإنسان خلق على صورة الله ومثاله كشبكة، والله قوي. إذا المفروض إن أولاد الله يكونون أقوياء على صورة الله وشبكة. لما يقول اختار ضعفاء العالم ليخذي بهم الأقوياء، يعني الذين يقفون أمام الله كضعفاء وأمام أنفسهم كضعفاء، ولكن ربنا يديهم القوة من عندهم ويصيرون أقوياء. فالمفروض أن أولاد الله ينبغي أن يكونوا أقوياء. السيد المسيح بالنسبة لكنيسة العهد الجديد قال لهم عن القوة آيتين مهمتين، واحدة منهم في لوقا 24 آخر إنجيل لوقا، قال لهم لا تبرحوا أورشليم حتى تلبسوا قوة من العالي. لازم ياخدوا قوة من العالم. وفي سفر الأعمال الإصحاح الأول قال لهم ولكنكم ستنالون قوة متى حل الروح القدس عليكم وحينئذ تكونون لي شهودا. إذن ربنا قال لهم ما يشتغلوش غير لما ياخدوا قوة من العالم، لما يصيروا أقوياء، وبهذه القوة الرسل ابتدوا يشتغلوا. والقوة دي ليس المفروض فيها أن تكون للرسل أو التلاميذ فقط، إنما للجميع. في رسالة يوحنا الأولى الإصحاح 2 آية 14 القديس يوحنا يقول: أكتب إليكم أيها الشباب أو أيها الأحداث لأنكم أقوياء وكلمة الله ثابتة فيكم وقد غلبتم الشرير. فمش بس الرسل أو تلاميذ المسيح يكون أقوياء، إنما حتى الشباب عموما يكونوا أقوياء بأن كلمة الله ثابتة فيهم ويغلبون الشرير. إيه القوة اللي كانت عند الرسل؟ سبب القوة عند تلاميذ المسيح عموما هو عمل الروح القدس معهم. ولذلك لم يبدأوا الكرازة والتبشير ونشر الإيمان إلا بعد أن حل الروح القدس عليهم في يوم الخمسين، فأخذوا قوة من فوق، وصارت كنيسة الرسل هي كنيسة الروح القدس. كل عمل فيهم يتم بواسطة الروح القدس فيه. دي هنخدها بعدين. هذه القوة نجدها عجيبة في نشر الإيمان بعظة واحدة ألقاها بطرس يوم الخمسين، أمكن ضم 3000 نفس إلى الإيمان وتعمدوا. مين يقدر يعمل كده؟ ده من الصعب إن واحد يقود 3000 إنسان للتوبة مش للإيمان، ويغير إيمانه من يهودي إلى مسيحي. لكنها كانت قوة عمل الروح القدس في الرسل. وبعد معجزة شفاء الرجل في الأعرج عند باب الجميل، نجد ان عدد المؤمنين من 3000 بقوا 5000. وبعدين بقت الكرازة تنمو بقوة عجيبة، بقوة عجيبة جدا، لدرجة الجماهير من رجال ونساء بدأت تدخل في الإيمان. هذا الأمر لقيته في أعمال الرسل الإصحاح 6: وكانت كلمة الله تنمو وعدد التلاميذ يتكاثر جدا في أورشليم، وجمهور كثير من الكهنة يطيعون الإيمان. من أفراد 3000 5000 جماهير إلى بعد كده بدأ الإيمان يدخل بعض المدن، من أورشليم وانتشار الإيمان فيها إلى السامرة إلى أنطاكيا إلى يافا إلى مصر إلى الشرق إلى قبرص إلى آسيا الصغرى إلى أوروبا. مسافة 30 سنة كان الإيمان قد انتشر في كافة أرجاء المسكون. كنيسة كانت تنمو، قوة الكنيسة كانت تنمو. الخدام اللي عند السيد المسيح وأرسلهم، لم يكن المهم في عدد هؤلاء الخدام، إنما كانت الأهمية في نوعية هؤلاء الناس، ناس مملوئين من الروح القدس، ناس حل عليهم الروح، ناس أقوياء في عملهم. وربنا أعطاهم هذه القوة لأن الرسالة التي كانت معهودة إليهم كانت رسالة قوية. قال لهم اذهبوا وتلمذوا جميع الأمم وعمدوهم وعلموهم جميع ما أوصيتكم به. وفي حتة ثانية قال لهم اكرزوا بالإنجيل للخليقة كلها. وفي موضع آخر تكونون لي شهودا في أورشليم وفي كل اليهودية والسامرة وإلى أقصى الأرض. دول كانوا أقوياء في نشر الإيمان، ولولا هذه القوة ما كنا نحن مؤمنين. كانوا أقوياء في نشر الإيمان مع وجود عوائق صعبة جدا أمامهم. أولا مؤامرات اليهود ضدهم ومحاولة قتلهم، وقتلوا أولا استفانوس رئيس الشمانسة، وقتلوا يعقوب الرسول وسجنوا الرسل. مؤامرات اليهود. ثم ايضا كانت ضدهم الدولة الرومانية بكل بطشها وكل قوانينها وكل سيوفها، وكان ضدهم العالم الوثني بكل فلسفته. وعندما جاء ماري ماركوس الى مصر كان ضد الديانة الفرعونية بعديد من الآلهة تحت قيادة رع وأمون، والديانة اليونانية بآلهتها الكثيرة تحت قيادة زيوس أو زيوس، والديانة الرومانية بكل آلهتها تحت قيادة جوبيتر كبير الآلهة، وديانات من الشرق وفلسفات كثيرة ومكتبة الإسكندرية القديمة. إذن لم تكن المسألة سهلة، لكن مع ذلك كان يقابلها القوة العظيمة التي عند هذا الرسول. ونفس الكلام في باقي الجهات. دول ناس كانوا أقوياء وقاوموا عوائق كثيرة جدا وانتصروا عليها. وأيضا أعطاهم الرب قوة أخرى هي قوة معجزات. قوة المعجزات دي نجدها مثلا في سفر الأعمال إصحاح 5، يقول إيه من آية 12: وجرت على أيدي الرسل آيات وعجائب كثيرة في الشعب، وكان مؤمنون ينضمون للرب أكثر جماهير من رجال ونساء، حتى أنهم كانوا يحملون المرضى خارجا في الشوارع ويضعونهم على فراش وأسرة، حتى إذا جاء بطرس يخيم ولو بظله على أحد منهم. واجتمع جمهور المدن المحيطة إلى أورشليم حاملين مرضى ومعذبين من أرواح النجسة، وكانوا يبرؤون جميعهم. ده جبروس، ده بالنسبة لبطرس. بالنسبة لبولس الرسول في أعمال الرسل إصحاح 19 بيقول: وكان الله يصنع على يدي بولس قوات غير معتادة، حتى كان يؤتى عن جسده بمناديل أو مآزر إلى المرضى فتزول عنهم الأمراض وتخرج الأرواح الشريرة. قوة آيات وعجائب، وهذا الأمر وعدهم به الرب قبل صعوده، بل وصل الأمر إلى إقامة الموتى، فبطرس أقام طابيثة في يافا، وبولس أقام أفتيخس، ده أقام ميت وده أقام ميت. وكانت القوة ليست موجودة في الرسل فقط، بل حتى أيضا في الشمامسة. نقرأ مثلا عن الشماس الأول إسطفانوس، شوف يقول إيه الكلام. طبعا قيل عن إسطفانوس إنه كان مملوءا من الروح القدس والحكمة، وقيل إنه كان رجلا مملوءا من الإيمان والروح القدس، وبعد كده يقول وكانت كلمة الله تنمو وعدد التلاميذ يتكاثر جدا في أورشليم، وجمهور كثير من الكهنة يطيعون الإيمان. وأما إسطفانوس فإذ كان مملوءا إيمانا وقوة كان يصنع عجائب وآيات في الشعب. وبعدين قيل إنه وقف أمام ثلاثة مجامع ولم يقدروا أن يقاوموا الحكمة والروح الذي كان يتكلم به. أخيرا أخذوه ورجموه. إذن القوة كانت موجودة في الرسل وتلاميذ المسيح، وكانت موجودة حتى في الشمامسة، وكانت موجودة في الشعب. وبعدين نجد أن المسألة كان معاها أيضا قوة احتمال، قوة احتمال. احتملوا اضطهادات كثيرة، واحتملوا السجن، واحتملوا القتل. ويقال عن الرسل في احتمالهم بعد ما جلدوهم ورموهم في السجن، وأما هم فذهبوا فرحين من أمام المجمع لأنهم حسبوا مستأهلين أن يهانوا من أجل اسمه، وكانوا لا يزالون كل يوم في الهيكل وفي البيوت معلمين ومبشرين ليسوع المسيح. يعني يتضرب ويتجلد ويترموا في السجن يخرجوا يبشروا كأن شيئا لم يحدث، بل كانوا في فرح شديد. هذا الكلام قيل عن آباء الرسل في الأول. وبعدين لما دخل في الإيمان شاول الترسوسي وصار بولس الرسول، برضو مع الآيات والعجائب كانت فيه قوة احتمال. ففي كورنثوس الثانية إصحاح 4 يقول مكتئبين في كل شيء لكن غير متضايقين، متحيرين لكن غير يائسين، مضطهدين لكن غير متروكين، مطروحين لكن غير هالكين، حاملين في الجسد كل حين إماتة الرب يسوع. في كورنثوس الثانية إصحاح 6 يقول بل في كل شيء نظهر أنفسنا قدام الله في صبر كثير، في شدائد، في ضرورات، في ضيقات، في ضربات، في سجون، في اضطرابات، في أتعاب، في أسهار، في أسوار، في طهارة، في إلى آخره. بمجد وهوان بصيت رديء وصيت حسن، كمضلين ونحن صادقون، كمجهولين ونحن معروفون، كمائتين وها نحن نحيا، كفقراء ونحن نغني كثيرين. وفي نفس الرسالة إصحاح 11 يقول في الأتعاب أكثر، في الضربات أوفر، في السجود أكثر، في الميتات مرارا كثيرة، من اليهود 5 مرات قبلت 40 جلدة إلا واحدة، 3 مرات ضربت بالعصي، مرة رجمت، 3 مرات انكسرت بها السفينة، ليلا ونهارا قضيت في العمق، بأصفار مرارا كثيرة، بأخطار في سيول، بأخطار من لصوص، بأخطار من جنسي، بأخطار من أمم، بأخطار في المدينة، بأخطار في البرية، بأخطار في البحر، بأخطار من أخوة كذبة. كل دية كانت ضيقات، وكانوا أقوياء في الاحتمال وفي الصبر. لعل واحد يقول طب يا رب اديني قوة معجزات وانا ابقى زي الرسل. لا، نديك ايضا قوة احتمال وضربات وسجون ومساعد وتبقى زي الرسل. كانوا بهذا الشكل، عندهم قوة في الاحتمال. واستفانوس رجموه وهو يقول يا رب لا تقم لهم هذه الخطية. وبولس اول ما دخل في الايمان اضطهدوه ودلوه في زنبيل في دمشق، اللي فيك يروح دمشق سوريا يشوف المكان اللي نزله من بولس الرسول في زنبيل في ذلك الوقت. الى جوار هذا الامر كانوا اخوياء في تنظيم الكنيسة. يعني من الاشياء الجميلة التي تقال ان اول ناس عرفوا الاشتراكية هم الرسل في الكنيسة الاولى في القرن الاول، ولكنها اشتراكية اختيارية، ليس الناس مجبرين عليها بحكم القانون انما باختيارهم. يقول الكتاب وكان لجمهور الذين امنوا قلب واحد ونفس واحدة، ولم يكن احد يقول ان شيئا من امواله له، بل كان عندهم كل شيء مشتركا. وبقوة عظيمة كان الرسل يؤدون الشهادة بقيامة الرب يسوع، ونعمة عظيمة كانت على جميعهم، إذ لم يكن فيهم أحد محتاجا، لأن كل الذين كانوا أصحاب حقول أو بيوت كانوا يبيعونها ويأتون بأثمان المبيعات ويضعونها عند أرجل الرسل، فكان يوزع على كل واحد كما يكون له احتياج. فيش حد كان بيقول ان املاكه لهم، بياخدوا اموالهم ويضعوها عند اقدام الرسل ويوزع على كل واحد كما يكون له احتياج، ولم يكن احد محتاجا. دي الاشتراكية الاولى التي نشرتها المسيحية في القرن الاول الميلادي في عصر الاباء الرسل تلاميذ المسيح. عشان كده كانوا بقوة عظيمة يؤدون الشهادة بقيامة المسيح. لما ذهب بطرس يوحنا إلى الهيكل وقابلهم الرجل الأعرج اللي عند باب الجميل بيطلب صدقة، وبطرس قال له ليس لي ذهب ولا فضة، لكن الذي لي إياك أعطيه. إيه اللي ليا؟ اسم يسوع، باسم يسوع قم وامشي، قام ومشي. ولذلك من القصص العجيبة إن مرة أحد الفلاسفة راح زار روما وأروه الفاتيكان والذهب والفضة والغنى العظيم اللي هناك، وبعدين البابا في ذلك الحين قال إن ذلك الفيلسوف لقد مضى الوقت الذي قال فيه بطرس ليس لي ذهب ولا فضة. فأجابه الفيلسوف وقال له ومضى أيضا الوقت الذي قال فيه بطرس للأعرج قم فقام. دي معني كانوا أقوياء في احتمالهم للفقر، وكانوا أقوياء في نظرتهم إلى المال كأنه لا شيء. كل الأموال كانت توضع تحت أقدام الرسل، والرسل ما كانوا يأخذون منها شيئا لأنفسهم، كانوا يوزعونها على كل من يكون له احتياج. كانوا أقوياء في التنظيم، وكانوا أقوياء في الصلاة، كانوا أقوياء في الصلاة، وكانوا أقوياء في الثبات في الإيمان. قالهم الرؤساء من اليهود وقالوا لهم اوعوا تنطقوا باسم يسوع جتان، انتوا هتلموا الناس علينا. فبطرس قال لهم ان كان ممكن نطيعكم اكثر من ربنا احكم، ولكن ينبغي ان يطاع الله اكثر منا. احنا لا نستطيع ان احنا نسكت، نحن لا نستطيع اننا هنبشر وهنتكلم وهننشر الايمان في كل حته، واللي عندكم عملوه سجون ما عندناش مانع، قتل ما عندناش مانع. كانوا اقوياء، ولما خرجوا من السجن وقالوا لزملائهم من المؤمنين عن اللي حصل معاهم، هؤلاء المؤمنون وقفوا بنفس واحدة يصلون الى الله، وقالوا له ايه؟ ادي قوة لعبيدك. فبيقول الكتاب ولما صلوا تزعزع المكان الذي كانوا مجتمعين فيه، وامتلأ الجميع من الروح القدس، وكانوا يتكلمون بكلام الله بمجاهرة. دي القوة، مش يخاف لما يتكلم بكلمة ربنا للدارة ويقفل عليه الأبواب ويتأثر. كانوا أقوياء ويتكلمون بكلام الله بمجاهرة. ولما بولس الرسول راح بشر أهل روما وأسس كنيستها، يقول الكتاب في آخر سفر الأعمال الإصحاح 28 وأقام بولس سنتين كاملتين في بيت استأجره لنفسه، وكان يقبل جميع الذين يدخلون إليه كارزا بملكوت الله ومعلما بأمر الرب يسوع المسيح بكل مجاهرة بلا مانع. دول الناس الأقوياء، أقوياء في الإيمان وفي الكرازة وفي نشر الإيمان للآخرين وفي التعليم. بولس يقول لتلميذه تيموثاوس تكلم بهذا وعز وبخ عندك في وقت مناسب ووقت غير مناسب، في كل وقت حتى في السجن. النفسية القوية اللي كانت عند الرسل تظهر ان بطرس هو موجود في السجن، وهيرودس هيقدمه ثاني يوم للموت يموته، وقبل كده موت اندراوس بالسيف. نام بطرس في السجن نوما ثقيلا، لدرجة الملاك اللي جاي يخرجه من السجن جه يصحيه لا في سبع نوم نكش كده اللؤوم فصح. انت هتنايم ونوم ثقيل ومطمئن، وتاني يوم هتقدم للموت قلب قوي من الداخل لا يخاف. هو ده اللي كان موجود عند الاباء الرسل. وبولس وسيلة لما كانوا في السجن كانوا يسبحون الله، يقولوا التسبحة وهم السجن الداخلي. يعني السجن الداخلي يعني مكان اللي من جوه خالص اللي لا فيه لا شمس ولا هوا ورجليهم مربوطة في المطرة وقاعدين يسبحوا ربنا. كانوا مع الله وكان الله معهم وكانوا أقوياء وكان الله يعطيهم قوة أكثر, يعطيهم قوة في القلب وقوة في الاحتمال وقوة في الكرازة وقوة في التعليم وقوة في نشر الإيمان. لذلك استطاعوا في 30 سنة من الزمان تقريبا, لأن بطرس وبولس استشهدوا 67 ومات مرقس 68, يعني بعد 35 سنة من صلب السيد المسيح كان الإيمان وصل إلى أوروبا وإلى آسيا وإلى أفريقيا وإلى العالم الموجود في ذلك الوقت بقوة التلاميذ. وكانوا يعملوا بالروح القدس زي ما قلت لكم, كان كنيسة الروح القدس. الروح القدس هو اللي كان شرط لاختيار القدام, مش بس للكبار, للشمامسة. لما جم يختاروا 7 شمامسة قالوا شرطهم يكونون مملوئين من الروح القدس والحكمة. ولما جت رسالة بولس الرسول الروح القدس قال لهم افرزوا لي برنابا وشاول للعمل الذي دعوتهم اليه. وكان الروح القدس هو الذي يرأس المجامع, والروح القدس كان يتكلم على افواههم, والروح القدس كان بيوحي اليهم بالاناجيل وبالرسائل, والروح القدس كان يقود خطواتهم, تروحوا المكان ده او ما تروحوش المكان ده. وهكذا كانت الكنيسة الاولى قوية لانها كانت كنيسة الروح القدس. اتفضلوا.